Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. نلتقيكم الليلة في حديث خاص مع الأستاذ حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن وعضو المجلس الوطني، وذلك للوقوف على موقف حركة الإصلاح الآن من مشاركة القوات السودانية في الصراع في اليمن، وأيضا موقفهم من إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020. وفي البداية بنرحب بك يا أستاذ حسن في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا موقف الحزب من مشاركة القوات السودانية في الحرب في اليمن، موقفكم شنو؟
بالنسبة لقطاع القوات السودانية في اليمن، أولا في خطاب السيد الرئيس ورد بأننا هنالك في اليمن لدعم الشرعية، ونحن نقول بأنه ليس من واجبنا أن نحدد للدول الأخرى شرعية الحكم فيها، وبالتالي إذا كان مهمتنا أن نقف مع الشرعية في أي دولة من الدول، كان ينبغي أن نقف مع دول كثيرة من بينها دول مجاورة لنا انتهكت فيها الشرعية، ولكن قلنا بأن ذلك شأن داخلي يخص تلك الدول. فلماذا اليمن بالذات؟ يعني الشرعية في اليمن يحددها الشعب اليمني. ثم ثانيا أن هذا القرار اتخذ بعيدا من البرلمان، المجلس الوطني لم يقرر الذهاب إلى اليمن، والدستور يقول بأنه أي حرب، يعني أي اشتراك في أي حرب بأي صورة من الصور لابد من موافقة البرلمان عليها، يعلنها الرئيس بموافقة نائبه الأول ثم بعد ذلك تأتي إلى المجلس الوطني. هذه الحرب لم تقنن بواسطة المجلس الوطني. ثم ثانيا نريد أن نؤصل لهذه الحرب، هل هذه الحرب لإعلاء كلمة الله واللي هي جهاد في سبيل الله؟ نريد أن نعرف ذلك، لماذا نحن هنالك؟ هذه الحرب ليست لها مظلة شرعية، لا مجلس الأمن أيد الدخول في اليمن، ولا المنظمة الإسلامية أقرت ذلك، ولا جامعة الدول العربية أقرت ذلك، وبالتالي ما ينبغي أن نكون موجودين في اليمن. مسألة أخرى أن الحرب بدأت تكون فيها أسلحة متطورة، الحوثيون أطلقوا 8 صواريخ على السعودية، السعودية بما لديها من منظومة دفاع متطورة عندها صواريخ باتريوت، تصدت لتلك الصواريخ وأبطلت مفعولة. ماذا لو حدث ذلك بالنسبة للسودان؟ نحن ليست لدينا منظومة دفاعية متطورة، ولذلك هذه الصواريخ البالستية يمكن أن تطول بعض المدن السودانية، ولذلك يعني هنالك أسباب كثيرة لابد أن ننظر لها. إذا كنا نحارب الشيعة، هذا ليس كذلك من مهمتنا أن نحارب الشيعة، الشيعة من حقهم أن يكونوا شيعة، من حقهم أن يكفروا إلى آخره، ربنا أعطى أي إنسان الحق في أن يؤمن أو أن يكفر، الكفر هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وبالتالي اعتناق أي مذهب من المذاهب ليس مهمتنا أن نحاربهم. الفكر يحارب بالفكر، والفكر يناهض بالفكر وليس بالقوة. ثم إذا أردنا كذلك أن نحارب الشيعة، يعني الشيعة معروفة الدولة التي هي رأس الرمح بالنسبة للشيعة، واللي هي محضن بالنسبة للشيعة، والشيعة منذ الفتنة الكبرى موجودون، يعني لا استطاعت الدولة الأموية ولا العباسية ولا العثمانية أن تقضي عليهم، وبالتالي ليس مهمتنا كسودانيين أن نبدأ في حرب الشيعة، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لوجود القوات السودانية في اليمن، بل إننا يوميا أو بعد كل فترة نفقد دماء ذكية ما كان ينبغي أن نفقدها. دخل عبد الناصر في الستينات اليمن، ودخل في حروب مع أهل اليمن، وفقد حوالي 70,000 من قواته، ثم بعد ذلك خرج من اليمن مهزوما. وما ينبغي، اليمن منطقة وعرة، جبال فوق جبال فوق جبال، يعني من الصعوبة جدا على أي جهة من الجهات أن تحسب فيها الأمر. ثم مسألة الحوثيين في الستينات عندما دخل عبد الناصر إلى اليمن كانت المملكة العربية السعودية تقف مع الحوثيين اللي هم الزيدية الإمام البدر والإمام أحمد ضد السلال وضد الذين يؤيدهم جمال عبد الناصر الذين انقلبوا على دولة الإمامة في اليمن في تلك الفترة. وكانت حتى الحركة الإسلامية تؤيد الملك فيصل ضد عبد الناصر وبالتالي كانت تؤيد الزيدية اللي هم الآن يطلق عليهم الحوثيون. لذلك لا أجد أي مبرر يجعل السودان يستمر في هذه الحرب التي لا طائل منها ولن يكون فيها منتصر وإنما ستكون مشكلة من المشاكل. وأخيرا فإن بعض المنظمات الدولية بدأت تدين قتل المدنيين والأطفال الذين يتعرضون للموت في اليمن وبدأت تحاول أن تدين حتى المملكة العربية السعودية ومن باب أولى لأنهم يدينوا السودان. السودان الآن لا أصدقاء كثر له مستعدون يقاتلوا من أجله وبالتالي إذا كانت المملكة العربية السعودية تتعرض إلى النقم من جهات دولية وحقوقية ومنظمات تعنى بحقوق الإنسان من باب أولى يلتفتوا كذلك إلى السودان.
طيب في تبرير بيقول إنه القوات السودانية ذهبت إلى اليمن بغرض الدفاع عن الحرمين. رأيك شنو في التبرير ده؟
يعني إذا كانت المسألة مسألة الحرمين كان ينبغي منظمة الوحدة الإسلامية أن تجتمع وأن تأتي دول أكثر من دولة. لسنا هل الإسلام الوحيدين في العالم. هنالك دول كثيرة مسلمة. إذا كانت مسألة الحرمين ينبغي أن ندافع عنها. ثم إن الحرمين لا يدافع عنهما في اليمن. يعني فلنكن تكون هذه القوات موجودة في مكة وتكون موجودة في المدينة أو على مشارف مكة والمدينة. أما أن نقوم في دولة أخرى فهذا يعني غير صائب. يعني لا يوجد تهديد للحرمين وإذا وجد ينبغي أن يكون ذلك ضمن منظومة عربية إسلامية موحدة.
ورد في بعض الصحف أن حركة الإصلاح الآن شاركت في اجتماع ضمن عدد من القوى المشاركة في الحوار والاجتماع خرج بإعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020. تعليقك شنو على الكلام ده؟
هذا الخبر خبر عارم من الصحة لأنهم ذكروا من ضمن الأحزاب أن الإصلاح الآن شاركت في هذا الاجتماع. نحن لم نشارك في أي اجتماع من الاجتماعات ولم نؤيد أصلا تمديد الترشيح للسيد الرئيس وما زلنا نتمسك بالدستور الذي يعطي السيد الرئيس دورتين فقط وهذه الدورات ستنتهي في 2020.
في ختام هذا الحديث الخاص بنشكر الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن وعضو المجلس الوطني وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
المستمعين الكرام نلفت انتباه متابعينا على الساتلايت أو الديش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات تغير إلى 11.354. أكرر التردد بتاع راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات يتغير إلى 11.354.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقو بشيش يا فرندقس والزمان دي فيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أطلقت السلطات الأمنية وبناء على قرار من رئاسة الجمهورية يوم الأحد سراح المعتقلين السياسيين بعد حوالي الشهرين ونصف من الاعتقال. في حلقتنا الليلة نستضيف الأستاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني وهو واحد من الذين تم إطلاق سراحهم يوم الأحد عشان نعرف منه أحوال الاعتقال ووصف لما جرى داخل المعتقل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. وفي البداية كدي حدثنا عن تجربتك أو حدثنا عن فترتك اللي كنت فيها داخل المعتقل.
التجربة هي طبعا أنا بالنسبة لي يعني مش المرة الأولى, تم اعتقالي عديد المرات يعني بسبب الدفاع عن الحقوق, يعني مش في دارفور بس, يعني في كل السودان طبعا, وحقوق منظومة حقوق الإنسان عموما على أي حال. بالسبب ده أنا ده الاعتقال الرابع, لكن ما كنت بستغرب لأنه الأوضاع بتاع حقوق الإنسان أصلا تظل يعني فيها تحدي كبير بالنسبة للناشطين. يعني أنا جزء منهم, وأنا جزء من يعني آلاف النشطة طبعا, لكن برضو يعني ما نعمله نفعله يعني لقى التقدير والحفاوة في السودان وفي القارة الإفريقية وفي العالم, بدليل إنه حصلنا على جوائز عديدة, حوالي 7 جوائز في هذا المجال يعني. ولكن المرة دي تميز إنه الإشغال جاء في ظرف يعني حتى الحكومة الآن بتردد نفس الأسباب اللي يعني إحنا من أجلها يعني المواطنين طلعوا في تظاهرات سلمية, من بينها الوقفة يوم 16 بشهر على أساس إنه يسلموا مذكرة يعني تعبر عن وجهة نظر المواطنين البسطة في النتائج الكارثية للميزانية بتاع 2018. وبالتالي أنا اتكلمت في راديو دبنجا عديد المرات إنه قلنا يعني الجماهير من حقها وحق دستوري تسند مواد الدستور السوداني والمواثيق الدولية, يعني ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق الكودية الإفريقية لحقوق الإنسان, دي كلها بتسند حق الناس في التعبير عن حق أساسي اللي هو حق الحياة, لأنه الميزانية دي كانت ميزانية إفقار وجوع وتظل, والجماهير طلعت على أساس إنه تعبر يعني بصورة حضارية حددت الموقع والزمن. ورغم ده يعني السلطات الحكومية تعاملت مع الناس بقسوة بالغة أولا, وفي نفس الوقت بموجة واسعة جدا من الاعتقالات الجزافية, وما في تهمة محددة إنه الناس من حقها تعبر. ده تقريبا الحال.
أنت أخذت كم يوم في المعتقل يا أستاذ؟
أنا أخذت بالضبط 2 شهر و10 يوم, اللي هو من يوم 1/2 لحد يوم 10/4.
التعامل معكم كان كيف يعني في المعتقل؟
التعامل طبعا من حيث طبعا هو الظروف, بقت ظروف اللائحة, لائحة الاعتقال المعتقلين السياسيين حتى داخل كوبر, يعني ما هي لائحة السجون, ده لائحة بتاع جهاز الأمن, وبالتالي الزيارات صعبة, وفي نفس الوقت الغرف غير مريحة, بمعنى أنه في اكتظاظ يعني في ظروف لا توفر فيها سراير يعني في كوبر, مراتب على الأرض. الظرف الثاني اللي هو برضو يعني واضح أنه الخدمة فيها تعبانة جدا, بدليل الحالات الصحية اللي بقت يعني واضحة, يعني زي الحالة بتاع الحافظ ده كان نتيجة إهمال يعني في التعامل معه بصورة جادة من البداية. الجزء الثاني برضو أنه تنعدم فيها الوسائل الاتصال, يعني ما في التلفون, الصحف معدومة إلا بعد لقاء الوفد بتاع الحزب الشيوعي, قيادة الحزب الشيوعي مع مدير الجهاز في آخر أسبوع سمحوا بالجرائد. الكتب غير ما متوفرة, الأقلام الأوراق غير متوفرة بأي حال من الأحوال. بالنسبة للسياسيين دي مسألة مخلة, لأنه السياسيين بطبيعة الأمر السجون كان عبارة عن تتوفر فيها هذه الأدوات البسيطة, القلم والورقة والكتاب دي معدومة تقريبا.
أشرت أنت حسي لقاء قيادات الحزب بمدير الجهاز, كده حدثنا عن الحاصل ده شنو؟
الحدث بالتحديد هو ما ورد في بيان مكتب مدير الأمن سيد صلاح غوش, بيان كان واضح, وأعتقد أنه البيان عكس ما دار في اللقاء, إلى جانب بيان مكتب السياسي للحزب الشيوعي السودان تقريبا تطابقت المعلومات الواردة في بيانين, وهذا بالضبط ما حدث يعني في اللقاء, أنه كان لقاء بطلب من مدير الجهاز للاجتماع بقيادة الحزب الشيوعي داخل المعتقلات. وطبعا كان أهم نقطة في اللقاء أنه اللقاء لم يكن للحوار, وأنه قيادة الحزب ليس لديها أي تفويض لاتخاذ أي موقف أو لدخول في أي شكل من أشكال الالتزامات, باعتبار أنه هذا تغليد موجود في الحزب بأنه المعتقلين ما عندهم أي تفويض في أنه يتصرفوا بصورة يمكن أن يفهم منها أنه في التزامات أو في قرارات أو في مواقف في أي حال من الأحوال. لكن مدير الأمن كان مدرك لهذه النقطة, وهو الأشار في حديقة الأمن لأنه اللقاء جاء في ظرف غير طبيعي لأنه نحن معتقلين, ولكن حاول هو أنه بهذا اللقاء يشرح سياسة الحكومة في الفترة الجديدة بعد ما تسلم هو موقعه يعني حسب كلامه من شهر ونصف، وإنه يعني بيحاول يشرح لنا إنه في صفحة جديدة، في سياسة جديدة، وفي يعني روح جديدة جاه تدارك الوضع الكارثي اللي بيواجه البلد حسب كلامه طبعاً، إنه دي مشكلة ممكن أن تؤدي إلى انهيار البلد حسب كلامه، قضايا الفساد، قضايا الحروب وهكذا، وإنه دي أزمة. وبالتالي بيأكد إنه نحن صحيح ما في مجال في إنه يعتبر هذا الكلام كلام بتاع حوار، ولكن قال إنه دي صفحة جديدة يجب أن نكون ملمين بتوجهات السلطة بأنه هم بصدد إقامة حكم راشد حسب كلامه، والحكم الراشد فيها مساحات من الحريات، على الرغم من أنه أكد أنه ما في أي يعني أمل أو افتراض في إلغاء القوانين الحالية، قوانين المقيدة للحريات اللي نسميها نحن، وأنه الحزب لن يستطيع سقوط الحكومة وهكذا. ونحن طبعا شكرناه على 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 طلب اللغة، وإنه ما سمعناه شيء إيجابي، لكن نحن مش في وضع إنه
كان عندكم الحرية في إنكم تقولوا لا ما دارين نمشي، ما أنتم معتقلين
والردي. لا نحن بس طلبونا للغة، نحن كحزب ما عندنا ابتداء مشكلة في لغة أي شخص، هو ما قالوا لنا إنه نحن ذاتنا اللغة معمون في البداية، نحن في المعتقل هذا هو بالضبط ما حدث. نحن بعد ذلك لحد ما وصلنا رئاسة الجهاز بعد كده عرفنا انه ده لغاية مع مدير الجهاز، ما عندنا مشكلة، نحن فقط اكدنا انه ما عندنا اي استعداد لاتخاذ موقف او لاتخاذ اي قرار، احنا بنسمع وممكن نعلق. التعليق بتاعنا ده كان انه ايجابي، انه في اعتراف بانه في ازمة سياسية واقتصادية خانقة، واذا يعني في اتجاه لتعديل الاوضاع نحن قلنا لا يمكن ان يعني نعتمد هذا الكلام الا بعد ما نشوف اعمال ملموسه في اتجاه افتتاح المجال للحريات، حل الضائقه المعيشيه، وقف الحرب، الشروط الوارده كلها، وبعد ذلك نقضي هذا هذه التوجهات اذا في اعمال ملموسه للتحليل والتقييم بواسطة أجهزة الحزب بعد خروجنا من المعتقل، ويمكن بعد كده توضيح موقفنا فيما سمعناه.
سمعت في الختام تعليقك شنو، لأنه إطلاق الصراحة المعتقلين بما فيهم إنتج نتيجة لقرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية، وسبق لرئيس الجهاز اللي اجتمع معاكم داخل المعتقل قال إنه المتبقين من في المعتقل بعد ما أطلقوا صراح بعض المعتقلين، قال المتبقين حيكونوا قاعدين حتى يعني يتصلح سلوك أحزابهم.
طبعا إحنا ابتداء الإطلاق الصراح ليست منحة من أي جهة، وأكرر هذا الكلام، ولا تفضل من أي جهة، هذه الخطوة جاءت نتيجة للضغط الجماهيري، جماهير الشعب السوداني وأسر المعتقلين، الشرفاء من أبناء الشعب اللي ظلوا يعبروا عن تضامنهم ومساندتهم للمعتقلين من كل ألوان الطيف السياسي، من نشطاء، طلاب، منتسبي أحزاب، غير ذلك. هذه ليست من هذه نزول يعني مطالب الجماهير اللي هي بدأت تشكل ضغط حقيقي على النظام. لم نقدم أي تنازل في أي ما يتعلق ببرنامج الحزب الشيوعي السوداني. الإطلاق الصراحة أيضا جاء نتيجة ليعني تضامن القوى الحية والضمير العالمي على المستوى الإقليمي والدولي، من منظمات حقوقية وهيئات يعني معروفة للدفاع عن حقوق الإنسان، هي التي دفعت إلى هذه النقطة، نقطة إطلاق صراح المعتقلين السياسيين. هذه الخطوة لم تكن أبدا منحة من أي جهة ولا من أحد، بل هي الجماهير فرضت مطالبها بالأنشطة المعروفة، من وقفات احتجاج، مذكرات، تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية وهكذا، تتوجت هذه الخطوات كلها بإطلاق صراح المعتقلين السياسيين.
شكرا لك أستاذ صالح محمود، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم، شكرا جزيلا يا أستاذ.
الله يبارك فيك يا
ودارفور الجامعة كل القبائل بلد الخير المفتي استاهل الخسائر نحن حلم بشاير حمام السلام يجير طاير ودارفور الجامعة كل القبائل بلد الخير المفتي استاهل الخسائر نحن حلم بشاير حمام السلام يجير طاير بريد دارفور وبريد كل سكانه بلد الرجال المرض عطشانة البعش الضيف قبل الفريق توقت نيرانة احنا سنين في حنانة ما في زول سوانا أبوهي بريد دارفور وبريد كل سكانة بلد الرجال المرض عطشانة البعش الضيف قبل الفريق توقت نيرانة احنا سنين في حنانة ما في زول سوانا أبوهي بريد دارفور وبريد اللوح والدوايا في يد اليمين شلكايو في الشمال جرايا وبدل العد بشر من الجو برا مبايا وقعد مع الصبايا في الفضاء والكرم بينا مليك نهاية بريد دارفور وبريد اللوح والدوايا بركب ولد المهيرة وبدرعا الشلكايا قتل العيد بشرب العلم بر مبايا وكنت مع الصبايا في الفضاء والكرم بينما ليكو نهاية أهوهي يا من شدين القدر سامني سمعتنا كاملي دارنا عمري يا عمني أهوهي يا من شدين القدر سامني سمعتنا كاملي دارنا عمري يا عمني أهوهي بريد دارفور وبريد شبابة وبريد الكوز واللقدابة والتراب مخدر والفريق كاير وفوق لراق السحابة بريد حس التروك حنت بكت لحلابة بريد دارفور وبريد شبابة وبريد الكوز واللقدابة والتراب مخدر والفريق كاير وفوق لراق السحابة بريد حس التروك حنت بكت لحلابة
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. يوم الاثنين، يوم 2 شهر 4 سنه 2018 اعتقلت الاجهزه الامنيه بمدينه زالنجي الشيخ مطر علي يونس القيادي الاهلي والديني البارز في دارفور واحد اكبر المدافعين عن قضايا حقوق الانسان والمواطن في دارفور والسودان ورحلته للخرطوم يوم 7 شهر 4 الفات. والشيخ مطر المعتقل لجهره برأيه ودفاعه عن دارفور وقضايا النازحين واللاجئين ومطاربته برحيل الحكومة من السلطة في الخرطوم كحل وحيد لمشكلة السودان هو كفيف وله 6 من الأبناء وهو الآن في سجن كوبر لم يشمله قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين. والشيخ مطر تحدث كثيرا عبر راديو دبنجا في حلقات مختلفة وسنوات مختلفة عن دارفور وعن السودان طرح فيه رؤاه وأفكاره بشجاعة. وفي هذه الحلقة نقدم لكم بعض أقوال الشيخ المعتقل مطر فك الله أسره وكل المعتقلين والمسجونين في معتقلات جهاز الأمن بالمئات في العاصمة والولايات.
المؤتمر الوطني خلال 25 سنة مارس فينا كل أنواع القتل وكل أنواع العذاب، أكثر من 4 مليون لاجئ ونازح، الحر في جبال النوبة في النيل الأزرق هم لاجئين ونازحين وقتلى. كان المؤتمر الوطني داري يجيب لنا انتخابات جديدة. أنا بقول يا أيها الشعب السوداني، هل تاني من خلال 25 سنة و 26 سنة مؤتمر وطني قسم على صدورنا من تقتيل وتشريد وتنزيه، تاني برضو نرضى به، تاني برضو يجي يحكمنا 5 سنوات، الخمس سنوات مرفوضة موجودة. لكن لو سقط المؤتمر الوطني ثاني ما في أنتنوب بضرب مواطن، ثاني ما في رصاصة توجه لمواطن، فنقول نبني دولة السودان، هذا السودان العزيز، هذا السودان الشامخ، هذا السودان وطننا، السودان بلدنا، نبنيه نعمره نشيده، لكن مرهون بزوال المؤتمر الوطني. يا أهلنا نحن ما عندنا مشكلة يحكم السودان من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الوسط، ما عندنا مشكلة في من يحكم السودان. الشعب السوداني الآن محتاج إلى حل، والله ما في حل غير زوال النظام ده. النظام ده يسقط، ما لم يسقط أي حلول ما عندها قيمة، أي حلول فطفاطة، أي حلول ما عندها فائدة. النظام ده يسقط من رئيسه لغفيره، من الرئيس للغفير يقتلعوه من جذوره ويجتثهم حتى بعد ذلك الشعب السوداني تعافى. لكن أي حلول مع النظام ده ستبقى حلول سطحية، حلول بنادول، حلول ما عندها قيمة. الحل يكمن في اقتلاع النظام، إسقاط النظام، زوال هذا النظام. نحن كشعب السوداني كلنا نرتاح ونعيش، أهل وأخوان، دول الجوار يرتاحوا، كل الناس يرتاحوا. ده نظام والله كما الناس بلفوا بدوره، ده نظام إرهابي، ده نظام بتاع أسامة بن لادن، ده نظام بتاع كارلوس. أي إرهابي مجرم ما عنده مأوى ولا ملجأ إلا هم يجوا ويحتضنوا ويخطوا وبعد ذلك يتعاملوا مع العالم بالكذب والخداع والغش، وعشان كده هم يكونوا باقين. نحن في دارفور أكثر من 10 سنوات قاعدين نعاني، قاعدين نتعذب. نحن في النيل الأزرق، نحن في جبال النوبة، الشعب السوداني كله يعاني من الفقر، الشعب السوداني كله يعاني من العذاب. فيا جماعة إلى متى؟ فأنا بقول إن شاء الله هذه المناسبة الطيبة المباركة، إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال له كده، والله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالمؤتمر الوطني ما عنده حكمة غير أن يقصف بالطائرات، غير أن يرسل لنا الكروزرات، ما عنده شيء. فنحن دهرين نتمنى أن المؤتمر الوطني يرسل لنا بسكويت، يرسل للشفع كيف، يرسل للشفع طعام وشراب. الآن المؤتمر الوطني جاء بوزع نمر، نمر جديدة تاني، النمر دي بوزعة تاني للمرتزقة بتاعته والمأجورين بتاعته، هو بيستقلبهم بوزع لهم، بقول لهم أن العام ده الصيف الحاشن أنا داير تنظفوا لي الجبل ده، داير تسلموني لي نظيف. يا أخي الجبل فيه أطفال، الجبل فيه نساء، الجبل فيه عزل. يا أخي تقصف الجبل بالطائرات وبأربعين دليل وبأسلحة، حتى المرأة لو سمع صوت الأسلحة تجهب. فيا أمة، يا أمة إلى متى؟ يا مجتمع دولي، يا أمم متحدة، يا مجلس الأمن الدولي، يا أخي المصالح إلى متى والشعب يقتل والشعب يعذب؟ كلام ده وأنا بقوله عبر إذاعة دبنجة، بقوله مرارا وتكرارا، لكن والله أنا بقصد به أصحاب الضمائر الحية، أنا بقصد به أصحاب الشهامة، أنا بقصد به الزول اللي عنده حب الشعر من الغيرة عشان يميل لهذا الشعب المسكين الأعزل عشان يجيب معه. ونحن إن شاء الله هذا الحزب المشؤوم، هذا الحزب القاتل، هذا الحزب الذي لا يعرف إلا الموت، نحن فقط بارين الحزب ده يرحل، ونحن نعيش في السودان عزيز، سودان يسع الجميع. ما في فرق بين زول في كردفان، ولا في فرق بين زول في دارفور، ولا في زول في شمال السودان، ولا في شرق السودان، ولا في وسط السودان، فقط جميعا نعيش في وطن واحد. وبقول لأهالي اللاجئين والنازحين، رغم أنكم تعيشوا في الزنزانات ورغم أنكم تعيشوا في السجون الذي فرض عليكم المؤتمر الوطني، أصبروا وأصبروا، سيأتي يوم من الأيام أن حتخرج من السجون وحتخرج من الزنزانات وتعيش في وطن شامخا يسع الجميع. وبقول لقواتنا المسلحة ويا جيشنا، المؤتمر الوطني بقول لكم أنتوا حلفتوا كتاب. يا أخي المؤتمر الوطني ما عنده كتاب أنتوا تختاره، يا جيشنا ما في كتاب يقيدكم. المؤتمر الوطني كسر الكتاب، في كل سنة يكسر الكتاب أكثر من 20 مرة، ما في كتاب يقيدكم ولا كتاب تحترمه. فكل الكلام اللي بقول لكم المؤتمر الوطني أضربوا بها أرض الحائط وانحازوا لأهلكم، وإن انحيازكم لأهلكم ده الكتاب اللي حلفتم من أجله. لكن المؤتمر الوطني ما عندي كتاب يحلفكم له ولا يقول لكم تحترموا كتابكم. وأنا اللي بتكلم معكم ده، أنا بدرس تفسير القرآن وبدرس الفقه في جامع زالينجا الكبير، الكلام اللي بقوله أنا ده مسؤول منه. فلا عنده كتاب تحترموه ولا عنده كتاب يقول لكم حلفت كتاب ولا ما حلفت كتاب. هم أكبر الناس كتروا كتاب. أنا بقول يا أبناء دارفور، يا أبناء دارفور في المجلس الوطني، يا أبناء دارفور في المجلس التشريعي، يا أبناء دارفور في السلطة الإقليمية، ويا أبناء دارفور في السلطة التنفيذية، أيسركم أنكم أنتم تنتموا لحزب بتاع مؤتمر الوطني وأهلكم يقتلوا؟ أيسركم أنكم تنتموا لحزب وأهلكم يشردوا؟ أتشرفوا بهذا الحزب باسم الوطنية وباسم حزب المؤتمر الوطني تخربوا دياركم وتدمروا أرضكم ووطنكم؟ أين ضميركم؟ أين إنسانيتكم؟ قدموا استقالاتكم. ولو أن حزب المؤتمر الوطني مقابل يديكم سلطة ومقابل يديكم مرتبات عشان تحرقوا وطنكم وبلدكم، بلاش من هذا الحزب، انفضوا يدكم من هذا الحزب، استقيلوا من هذا الحزب، لأن مقابل يقتلوا أهلكم. وأنا بقول والله 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 ثلاثة، نحن رفضنا الإذلال، نحن رفضنا الإهانة، نحن رفضنا الاضطهاد. والله نقول للبشير وعبد الرحيم محمد حسين ومحمد عطا مدير جهاز الأمن، لو أن دارفور أصبح التمر وسماء دارفور أصبح لهيب، فإننا لم نرضى بالإذلال ولم نرضى بالإهانة ولم نرضى بالعبودية. والله سنموت أفضل لنا من حياة الإذلال، إما حياة تصل الصديق وإما موت يغيظ العدو. إننا بدل الإذلال والإهانة نفضل الموت، نموت بالأنتنوف ونموت بالأربعين دليل ونموت بالمدافع، لكننا سنطالب، سنطالب بالحرية وسنطالب بالكرامة وسنطالب بالإنسانية. وأنا بقول يا مجلس الأمن الدولي ويا أمم متحدة ويا اتحاد إفريقي ويا منظمات إنسانية محلية وإقليمية ودولية، عليكم واجب أخلاقي وعليكم واجب إنساني. إننا تجبرونا على أساس أن نرضى بحياة الذل والهوان، فوالله واجبكم مسؤولية تاريخية وأخلاقية. إننا بدل الإذلال والإهانة نفضل الموت، ولا نفضل أن نعيش أذلاء مضطهدين مقهورين مدحورين في أرضنا وفي وطننا وفي بلدنا، إما حياة تصب الصديق وإما موت يغيظ العداء. أشكر إذاعة دبنجة وأشكر مستمعي إذاعة دبنجة، هذه الإذاعة التي هي ترفع صوت المضطهدين، صوت المقهورين، صوت المغلوبين على أمرهم. والله ما عندنا منبر يرفع صوتنا ومظالمنا وحقوقنا إلا إذاعة دبنجة، هذه الإذاعة الميمونة. أشكرها وأشكر مستمعي إذاعة دبنجة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ده كان كلام الشيخ المعتقل مطر علي يونس بسجن كوبر وقيلوا وأرقدوا بعافية.
هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد أمك، ما قالوا تقتلي هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك هباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد أمك، ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني، ما أنت أصلك سوداني، هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي هاي. الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا، وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا، دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي أخيك، ما قالوا تقتلي هاي. الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا، أخرنا رب صغارنا أخرنا صغارنا نوقر كبرنا. هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي والد أمك، ما قالوا تقتلي هاي لا تقتلي، هاي لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي أرمي السلاح لغادر وللسلام نادي ما أنت أسود سوداني ما أنت أسود سوداني لا تكلي لا تكلي أخيك ما قالوا تكلي لا تكلي لا تكلي والدمك ما قالوا تكلي لا تكلي لا تكلي عيال صغار لا تكلي.
مع المواطن
خمس دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن. مع المواطن
00312080000470 في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، وبنستضيف خلال اللقاء عدد من الشرائح المجتمعية المختلفة من مدن ولايات السودان المختلفة حول ارتفاع أسعار السلع الضرورية وأزمة الوقود وانعكاسها على معاش الناس. أعزائي المستمعين، في البداية بنلتقي بموظف في مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
عندنا أزمة حادة جدا بالمناسبة من يوم الأسبوع الأخير من شهر 3، كانت أزمة تبدو أنها عادية كالأزمات السابقة، ولكن كل يوم بتزداد لحد ما وصلت ذروتها أمس والليلة. الكلام ده بدوره انعكس على الحياة بصورة عامة، يعني حتى بتاع الطاحونة لما نمشي اشتري جركان الجاز ب 300 جنيه هيجي يرفع الطحين بتاعه اللي هو أساسا طبعا ما في رغيف برضو، والرغيف فيه ما كل الناس تقدر تشتريه. في أزمة في الرغيف، مش نتيجة لشح الرغيف ذاته وإنما نتيجة لغلاؤه. ثاني، الناس عايشة على الله وعلى الذرة الموجودة، والذرة الطحين بتاعها ارتفع من 5 جنيه للملوى الواحدة إلى 10 جنيه و 12 جنيه في بعض المحليات النائية. طيب، الكلام ده برضو أدى النقص الحاد في الوقود والغلاء بتاعه في السوق الأسود، أدى برضو إلى ارتفاع في كثير جدا من السلع الأساسية، لأن كل هذه السلع ترحل عبر العربات، وبالتالي كلفة الترحيل ازدادت طبعا لازدياد قيمة الوقود، وده طبعا حاجة ما مطاقة أبدا. لكن الأصعب من ذلك إنه العربات اللي كانت بتنقل البضائع من مراكزها في المدن إلى الأرياف في الأسواق، هذه العربات شبه متوقفة، وبالتالي الكلام ده بدوره غير الارتفاع في الأسعار، برضه هنالك شح في كثير جدا من السلع، بالصابون والشاي والسكر والحاجات اللي كانت بتمشي بالعربات. يبقى هنا في سلع ناقصة والموجود منها غالية غلاء ما عادي، وكل هذا الكلام نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الوقود بالأرقام الخيالية اللي ذكرناها قبل شوية.
طيب، المواطنين بيقولوا شنو رد فعلهم؟ شنو
رد الفعل؟ هو التذمر، هو حالة الضجر الفائت الحدود، باعتبار انهم ناس مغلوبين على امرهم. كثير من الناس ما بيفتكروا انه بالذات مسألة الوقود دي الناس محتارة فيها حيرة ما عادية، لانهم هم بيروا انه الوقود ده حاجة من الحاجات اللي بتجي من بعيد جدا، وبالتالي ما عندها مركز هنا عشان تقوم انت تمشي تحتاج ولا اثنين ولا ثلاثة. وخلاصة الامر في هذا الموضوع، المواطنين يعني مغلوب على امرهم، وكأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون حيال هذه المسألة. يعني
إذا خدتنا الأزمة، إذا عملنا مقارنة مع الدخول بتاعة الموظفين والدخول بتاعة العاملين، متوسط الدخل للناس هناك في الولاية والمنصرفات، نقدر نقول شنو في الحتة دي؟
طيب، فيما يتعلق بدخول الناس الموظفين تحديدا اللي هم اصطلح على تسميتهم بذوي الدخل المحدود، قياسا بما هو واقع لهم من غلاء، وبكل أسف هذا الغلاء طيلة العشر سنوات الماضية أو السبع سنوات الماضية هو غلاء متفاقم يوم بعد يوم. يعني فقد الناس الأمل في أنه يوم من الأيام ممكن تتراجع على ذلك، أصبحت ما في. لكن وفي هذه الحالة نحن عندما نقارن دخل هؤلاء الشريحة أو هذه الشريحة من ذوي الدخل المحدود بدخولهم
مرتباتهم وعلاواتهم ومشاكلهم. ده ما بيساوي هذا المرتب ولا 20% من متطلباتهم الضرورية فقط.
وفي نفس الموضوع معانا مواطن من مدينة سنار بوسط السودان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ودايرينك تكلمنا عن الغلاء الحاصل خلال اليومين ديل.
أنا كان بركب من سنار لبيارة فرق سنار، يعني أنا بركب كان بثلاثة جنيه واجب في العافلة بخمسار جنيه. أيوة ركبت بخمسار جنيه وواجب.
لا حول، ليه أصله؟ السواقين بيقولوا شنو؟
قالوا غود ما في ده السبب في كلام، يعني الناس الزادوا، يعني واحد ما يقدر يتكلم معهم، يعني أي حاجة يقولوا لك زاد زيت غيار بتاع العربية بيقولوا لك كم بكم واسع بقر بكم لسبب شنو؟ قالوا بسبب غود ده.
طيب بنتو كمواطنين رأيكم شنو في الكلام الماشي ده؟
ما رأيهم بيه، وبالعارة كان زمان كان بيجيبوا من برا وهسا في السودان يكون كيف؟ يعني مواطن يقدر يقول حاجة؟
ده ما حقه،
حقه لكن وينه وين تلقاه لو تعلبته؟ ده المشكلتنا والله. المسؤولين يوفروا لنا بترول ده وبالطريقة زي ده السودان مش كيف، ما في حاجة المعزادة حسب الوقود ده، ما في حاجة المعزادة. أنا والله شرفت ميتي والله شدت ما ناس تعلبيني بعد ناس ولا ما شرف بيهم ما قدر يكفي. يوم من الأيام واحد يجي يدق لهم باب بوليس يسوقوا ولا شنو؟ ده المشكلة. أنا الخلاني والله قلت الكلام، لو ما كده أنا بمشي بثلاثة جنيه ألقاه بخمسار جنيه رأس ما أقدر يشتري للبيت.
وكذلك بننتقل إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، ومعانا من هناك مواطن عشان يتكلمنا حول الموضوع. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
كل الحاجات دي كتير كتير مرتفية جدا، والليلة شو السكر ب 1500 جنيه وباخذ زيت ب 800، شو السكر هسه الليلة 15 جنيه. كل الحاجات دي ارتفاع، يعني تلقى فوق الحاجات الأول ب 10 تلقى الليلة زاد ل 20، ال 30 تلقى ل 50، ال 100 تلقى ل 120. كل الحاجات دي والله ارتفعت، المواطن دي والله وقفت تلقى في السوق ده، يعني كل الحاجات دي ارتفعت، ما في حاجة ثابت لسير والثابت كان.
وبنلتقي بربة منزل من الخرطوم. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وممكن تحدثين عن الحاصل عندكم هناك؟
السكر عجبال لما مشيت من المحطه حق بتسيل ضربه عاده، يعني قال لي الليله زاد عندنا، فقمت قلت له يعني عشان رمضان؟ قال لي لا رمضان حيزيد، لكن هسه في شوال زاد، يعني قال لي كان بعد نزل زاد ثاني، يعني قال لي هو كان يوم الازمه الغاليه دي وصل 1300 كده رجع ثاني، قال لي لكن هسه زاد. فكل جلسات البرلمان بتحصل كله ميزانيه بتتناقش، مع انه بنسمع انه في ميزانيه وفي تصحيح للميزانية وفي مراجعة في إشاعات كده، لكن ما في حل، يعني في الحياة طاحنة وغالية وشغالة يعني.
وبنلتقي بمواطن من مدينة كسلا بشرق السودان ونسمع كلامه.
الغلاء كل يوم زايد، حتى الأمس يعني كيلو السكر 25 جنيه ما نزل. والحاجة الثانية الملاحظ إنه فتحوا لهم مراكز بيع مخفض معفية من كل الالتزامات، ضرائب، رسوم محلية، إيجارات، عوائد، قلنا في الأسواق فريقهم جنيه، يعني الرطل معهم ب 24، الكيلو معهم ب 24 وفي الدكان العادي ب 25، يبقى ما في داعي للمخفض، رجع كل نسبة 50% على الأقل، يعني كيلو سكر وفاضي قاعدين ساير نازل. نازل السكيل عادات جاية مدعومة، هي نتيجة من المال المختصر بتاع تعريب السكر المهرب بوضوء اللي ناي يجيبوها، وهذا اللي يقبضوها من الحدود دي يدوها لهم عشان يبيعوها، لكن قاعد يبيعوها بسعر نفس سعر السوق عديل كده.
وأخيرا أعزائي المستمعين بنلتقي بالسيد محمود عبد الجبار عضو المجلس الوطني، ونسمع إفادته عن غلاء سلع السكر وأسباب الزيادة في أسعارها. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
شوال السكر تكلفة المصنع حكاية بتاعت 600-620 ألف جنيه، فإحنا مستغربين كيف يوصل الشوال 1300-1230-250، فمعناه هناك جهات قاعد تضع رسم أكبر من سعر الكلفة والإنتاج بما ينعكس سلبا على حياة المواطن في السلع الاشتراكية للسكر. من هذا الباب عملنا المسألة المستعجلة لوزيري الصناعة، وكذلك مسألة مستعجلة لسيد وزير المالية حول الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر السكر في السوق بالنسبة للمواطن السوداني. معنا هناك جهات تدع رسوم كبيرة للفائدة الخاصة في الغالب مما ينعكس سلبا على حياة المواطن. أضف إلى ذلك أنا أول أمس كنت في تركيا وتحصلت على أسعار طن السكر واصل إلى بورسودان ب 350 دولار، إضافة الجمارك عليه 10% كما أغريناه في المجلس الوطني معناها ب 380 دولار عفوا، لما تقسمها على 20 شوال يطلع معاك الشوال 340 جنيه، يعني ما في سبب ولا في أي مبرر لأن يصل يعني شوال السكر 50 كيلو إلى هذا السعر المضاعف، معناها هناك من يربح بلا رحمة على حساب المواطن الكادح الضعيف الذي بالكاد يتحصل على غوث يومي. ودي معركتنا نحن في توفير الحياة الكريمة للمواطن السوداني.
أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا بنشكر جميع الضيوف اللي كانوا معانا لمشاركتهم معانا بتعليقاتهم حول غلاء الأسعار وأزمة الوقود وأثرها على معاش الناس. كذلك الشكر للسادة الضيوف على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
مع المواطن،
خمسة دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن. مع المواطن.
00-31-20-00-470 في راديو دبنجا.
راديو دبنجا
يقدم إرشادات صحية
حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها. أنا هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوا، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا، سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كثيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. ثاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بصورة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، والمرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت سن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
أيوة بالضبط.
تعني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
نعم.
تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
نعم. الاثنين
التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
هي دي مواد جيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجاره، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لانه في مواد جيريه. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبه على السن دي، فالسن المواد المترسبه دي خشنه، ماده خشنه، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
يعني تاثير الصعود على الشفه في المستقبل بيؤدي لسرطان.
اللي سرطان في بس نقطه انا عايز اقولها انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
نعم.
الحاجه دي مع الفتره طويله لانه اللثه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. السبب لسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزيف أسنان تتحرك،
إنه الناس تتجنب
ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء الممكن يعمله شنو؟
هي غير مضمضة، الملح واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو يعني
بانه يحاول يستعمل طيب الفرشه، يعني حتى الفرشه يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
او المضمضه مثلا الطبيعيه
او المضمضه بمعتمد الدافية.
كويس. طيب كلمه اخيره ونصيحتك شنو؟
اول حاجه الاسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجه مهمه، فحياتهم بنظف الاسنان بالفرشه وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة حتى بتستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ما صحيح، بالعكس انه السن تكون في فرشه ناعمه.
والمساويك كيف المساويك العاديه؟
المساويك العاديه برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقه خطا على اللثه عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب او كده، فهي طريقه صح للسن انه الزول ينضف السن، اذا كان بينزل الفك الاعلى يمسك من فوق من بدايه اللثه وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن عملت باك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.